إذاعة مرسال تستمعون الآن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحن اليوم إن شاء الله مع الدرس الآخر من دروس شرح أصول السنة للإمام أبي بكر الحميدي، يعني عبد الله ابن الزبير بن موسى الحميدي رحمة الله عليه. ومع الأصل الأول من أصول السنة التي ذكرها في هذا الكتاب، واقتصر على ذكر بعضها للحاجة التي اقتضت ذلك، يعني وبدأ بموضوع الكلام الحديث عن يعني مبحث القدر، أي الإيمان بالقدر. وقلنا عادة العلماء لما يقتصرون على بعض المسائل للحاجة التي تقتضي ذكر تلك المسائل، التي لعله حصل نزاع وخلاف بين طوائف في زمانه، أو فانتشرت بعض المذاهب وعقائد الطوائف الضالة والمذاهب المنحرفة والعقائد الباطلة الفاسدة، فإذا أراد أن وتأثر الناس بها واغتر الناس بها، وإذا وحصل خلل في العقيدة بسبب انتشارها، أو ممكن جدا ووجود الدعاة إليها، فإذا أهل السنة يردون باطل أولئك بما عندهم من الحق، والحق والصواب كما يقول الإمام ابن جرير الطبري في صريح السنة، والصواب أي الصواب أي القول الصواب في هذه المسائل العقدية، والقول الحق في هذه المسائل العقدية، والسنة في هذه المسائل العقدية. ولذلك إذا فرد فأراد أن يبين المذهب والمعتقد والقول الصواب والحق في هذه المسألة، مسألة الإيمان بالقدر، فيرد بالتالي على الجبرية الذين زعموا أنهم ردوا على النفاة ولكن أثبتوا القدر على غير طريقة شرعية ومنهجية مرضية وقواعد مرعية، وإنما كذلك هم خاضوا في هذه المسألة بمحض أهوائهم وعقولهم وآرائهم، فكذلك أبعدوا النجعة، بل ضلوا ضلالا ظاهرا وزاغوا كذلك زيغا واضحا. هكذا إذن لهؤلاء، يعني كانوا على طرفي نقيض وهم اشتركوا في الضلال، يعني الطائفتان اشتركتا في الضلال والبعد عن الحق. يعني الجبرية الذين اعتبروا الإنسان يعني مجبر على الشيء، يعني لا إرادة له ولا اختيار له، يعني وأنه كالريشة في مهب الريح كما يقولون، والآخرون كذلك الذين نفوا القدر، هكذا نفوا القدر هكذا وقالوا إن الأمر أنف، هكذا مستأنف، يعني كذلك ردوا عليهم. ولهذا السبب ذكرنا هذا في الدرس السابق، ومن هذا تجدون أهل السنة يعني البيان، تعرفون أنه الحاجة تقتضي بيانا وتقتضي التعجيل بالبيان، ولا ينبغي تأخير ذلك البيان لحاجة الناس إلى معرفته، لحاجة الناس إليه، هكذا إذن. ولذلك الحاجة اقتضت ذلك فبدأ بذلك لهذا الخلل الموجود يومئذ. ولهذا ترون شيخه الإمام، يعني هذا الإمام أبو بكر ابن العر يعني أبو بكر عفوا الحميدي رحمة الله عليه، وهو شيخ الإمام البخاري. حتى في زمان البخاري كذلك لما كانوا يتكلمون في القدر وينفون يعني هكذا مثلا القدر، فرد عليهم بكتابة كتاب يعني رسالة لطيفة ما شاء الله يعني التي أسماها خلق أفعال العباد، كتاب خلق أفعال العباد هكذا. فإذا قال السنة عندنا يريد أن يقول، والمراد بالسنة كما قلنا لأنه شرحنا مراد السنة باعتبار تعريف واصطلاح الأصوليين، وكذلك معناه عند الفقهاء ومعناه عند المحدثين ومعناه عند حتى الوعاظ والمرشدين أي هكذا يعني، ومعناه عند من صنف في العقيدة كذلك، ويراد به عموما يعني خاصة عند العلماء في مسائل الاعتقاد، يعني يراد به المسائل الاعتقاد حتى يبين للناس بأن الاعتقاد أي مسائل الاعتقاد ليست مسائل مثل عقلية ولا توفيقية ولا مجال للرأي فيها، وليست مسرحا للعقل والرأي، إنما ينبغي أن تكون مستندة إلى النقول الشرعية ومستمدة من المصادر والأدلة الشرعية الأثرية. المهم باختصار شديد حتى يبين للناس كيف تكون يعني اعتقادهم هذه العقيدة الصحيحة، أن يؤمن الرجل قال السنة عندنا، انظر حتى ذكر السنة، أي يريد أن يقول معناه مثلا معنى هذه الكلمة السنة أي العقيدة السنية السنية. وقلنا بأن السنة كما عرف مثلا ابن رجب، تذكرون لما عرفنا السنة في تعريفات بعض علماء المسلمين يعني علماء السلف رحمة الله عليه، لما ذكر بأنه هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي السالمة، انظر سالمة من الشهوات والشبهات. أما عقائد الفرق الضالة والمنحرفة فهي بكل صراحة ناشئة من هذه الشهوات وقائمة على هذه الشبهات للأسف الشديد. إذن لذلك ينبغي أن تكون هذه العقيدة خالية نقية صافية ما شاء الله يعني من هذه الأشياء، مثل ما ذكرنا كلام ابن تيمية لما قلنا قال مسائل الاعتقاد ليست مسائل الاعتقاد ليست هي لي ولا هي لمن هو أكبر مني، وأظن أن ورد كذلك أنه قال في بعض الروايات أنه ولا هي لأحمد بن حنبل، يعني قال إنما هي لله ولرسوله ولما جاءنا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. المهم باختصار شديد، وذكرنا كذلك أن يعني تعريف القدر، وذكرنا أهمية الإيمان به ومنزلته وما يتعلق بذلك، وذكرنا أركان الإيمان بالقدر، مثل ما ذكرنا أن الإيمان أركان ستة ذكرناها وجاءت مجموعة في حديث كذلك جبريل، تذكرون هكذا، وكذلك تجدها في الآيات الأخرى كذلك. المهم نجد في حديث جبريل لما ذكر الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر وتؤمن بالقدر خيره وشره هكذا، ورأينا عن علاقة الإيمان بالقدر بالتوحيد هكذا ولا لا وهكذا. إذن وثم ذكرنا أركان الإيمان بالقدر أي مراتب الإيمان بالقدر، وذكرنا أنه له يعني أربعة أركان ينبغي أن يؤسس الإنسان ويبني الإنسان ويستوفي الإنسان ويستجمع الإنسان هذه الأركان الأربعة، وهي العلم والكتابة والمشيئة وكذلك الخلق هكذا، الخلق والإيجاد. إذن فهذه الأركان الأربعة العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وشرحنا كل مرتبة على حدة، وذكرنا كذلك يعني ما يتعلق بذلك. وممكن اليوم ممكن نتناول موضوع له صلة بهذا، وحتى يكون الإنسان مؤمنا يعني بكل صراحة بالقدر على وجهه وحقيقته هكذا، يعني يؤمن ويعتقده كذلك ويدينه أيضا ويعلمه كذلك يعني على وجهه وحقيقته وتمامه وكماله بإذن الله تعالى. ولذلك أردنا أن نتكلم عن هذه التقديرات الأربعة، التقديرات الأربعة أو التقدير الأربعة أو الكتابات الأربعة هكذا ولا لا يا إخوان؟ فهذه إذن وهذه في الحقيقة تجدون في بعض المصنفين يدرجونها في قسم مرتبة الكتابة، أي الأركان الأربعة العلم والكتابة والمشيئة والخلق، يعني في الكتابة هكذا. إذن فهذه في الحقيقة التقدير والكتابات الأربعة يعني طبعا يدخل، هي طبعا تدخل في الإيمان، يعني في الإيمان بالقدر. ويعني وقلنا أنه ينبغي للإنسان أن يؤمن بهذه المقادير الأربعة التي هي من قدره سبحانه وتعالى، كلها من قدره سبحانه وتعالى. وينبغي أن يعلم الإنسان هكذا بكل صراحة، كما في ذكرنا يعني وهي تأتي بكل صراحة بعبارات لا يهم، يعني لما تأتيها بمعنى الكتابات أو التقادير أو شيء من هذا، فالمهم المعنى أن هذه كلها يعني أشياء قدرها الله سبحانه وتعالى وكتبها كذلك، وسميت ب يعني بتسميتها بالكتابة، أي الكتابات الأربعة، لأنها محل كتابة الله سبحانه، وهي من صفاته، وقد جاء التنصيص عليها بقوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور، هكذا، ولقد كتبنا في الزبور. وكذلك تجد يعني مجيئها يعني بالنسبة لتسميتها كذلك ب يعني الأقلام مثلا هكذا، ولا لا الكتابات، يعني لمجيء التنصيص، يعني التنصيص على ذلك بقوله تعالى: تذكرون في سورة نون: نون والقلم وما يسطرون، هكذا، نون والقلم وما يسطرون، هكذا ولا لا. وكذلك وجاء في يعني في نفس السياق قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال أكتب. انظر يعني الآن الكتابة، يعني إذن القلم جرى بها القلم، ولهذا لما خلق الله سبحانه وتعالى القلم قال له ما أكتب، قال له أكتب، هكذا ولا لا، كما في حديث يعني عبادة ابن الصامت، كما في حديث عبادة ابن الصامت قال له أكتب، قال له يا رب وما أكتب، قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. انظر يعني، ولهذا السلف أهل السنة والجماعة لا يخترعون لفظا أو عبارة خاصة في مسائل العقدية، في مسائل العقيدة، العبارات التي يطلقونها والألفاظ التي يستعملونها والمصطلحات التي يصطلحون بها والأسماء وكل ما يتعلق بذلك تجدون لها أصلا في الكتاب والسنة وذكرا في الكتاب والسنة، وهذا ولهذا يتحرون ما جاء وما ورد ذكره في الكتاب والسنة، وكذلك يفعلون، ولهذا لا يبتدعون أي شيء، بل والحمد لله. وهذا الاتباع أصل من أصول مذهبي ومنهج أهل السنة، فيتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعون أصحابه الذين هم أهدى الناس سبيلا وأقوم الناس قيلا، وهم كذلك أقوم الناس قيلا، فكما قال الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه: أسبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واتبع واتبع سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم، فإنه يسعك ما وسعهم، هكذا. إذن فهذه التقدير، أي التقديرات الأربعة ويعني أنواعها وكل أقسامها، يعني نجدها أربعة. أولا القسم الأول، هكذا. إذن فقلنا أن هذه سميت بذلك لأنه كما قلنا لأنها داخلة بكل صراحة في يعني جملة القدر، هكذا. إذن جملة القدر هؤلاء بس أسموها بالتقدير، أي ما قدره الله سبحانه، التقدير الأزلي أو التقدير العام، التقدير العمري، التقدير السنوي، التقدير مثلا اليومي، وهكذا، تذكرون. أما الأول وهو التقدير الأزلي أو التقدير العام، وهو تقدير الله سبحانه وتعالى، هكذا، التقدير العام لجميع الأشياء، هكذا، قبل خلق السماوات، قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. يعني تذكرون عندما كما ذكرنا في حديث عبادة بن الصامت، وهو الدليل الذي استدل به العلماء على هذا التقدير، قالوا أول ما خلق الله، يذكر عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له، ماذا قال له؟ أكتب. ها هي يعني الكتابة، هكذا ولا لا؟ قال: أكتب. قال له: يا رب وما أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء، أكتب مقادير كل شيء، أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وكذلك حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال سمعت كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله، هكذا كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هكذا وعرشه على الماء. إذن كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وتذكرون قوله وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وتذكرون قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: جف القلم بما أنت لاق. وتذكرون قوله صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي مثلا، تذكرون حديث عبد الله بن عباس وهو في 40 النووية لما قال له: أعلمك كلمات ينفعك الله بها، إلى أن قال له: وأعلم أن الذي أصابك لم يكن يخطئك وأن الذي أخطأك لم يكن يصيبك، انظر رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن عموما ينبغي أن يعلم الناس هذه الأشياء. هنالك القسم الثاني وهو التقدير العمري، هكذا التقدير العمري، هكذا إذن هو كما ينبغي أن يعلم الإنسان، يعني بمعنى هو تقدير يعني في حال للإنسان في حال الأجنة، هذا الإنسان في حال كونه جنينا، وهو تقدير كل ما يقع لهذا العبد، يعني هو جنين في بطن أمه، لم يخرج من بطن أمه بعد، لم يولد بعد، لم يرى ولم يسمع ولا بعد، يعني لا يزال جنينا، هكذا إذن يعني فإن الله سبحانه وتعالى يعني إذا قدر كل ما يجري على هذا العبد عليه في حياته إلى نهاية حياته، أي إلى انتهاء وانقضاء أجله، انتهاء أجله، نهاية أجله. وكتابة يعني كيف تكون حياته من شقاوة وسعادة ورزق وأجل وكل شيء، يعني وهو لا يزال في بطن أمه. ها، وذلك أن الله لما أرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه يعني بكل صراحة، فترون يعني كيف يؤمر بتلك الكلمات كما جاء وورد وثبت ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أخبر ابن مسعود وحدث عبد الله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وفي هذا القسم، أي فيما يتعلق بالتقدير العمري، هكذا ولا يعني قال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث كما تعلمون في البخاري ومسلم وهو كذلك من 40 النووية، يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، أي 40 يوما أخرى، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر، أي ذلك الملك، ب4 كلمات ويقال له: اكتب عمله، انظر، ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل مثل لنا، انظروا يا إخوان، يعني هذا الذي يجري ويسري ويقع، وهذا الذي يصيبك وينالك، وهذا الذي يخطئك، يعني كل ما تجري أنت سائر عليه أو صائر إليه أو واقع فيه أو ما يحصل لك إلى غير ذلك، فإن اعلم بأن كل شيء بقدر، لا تسبق قدر ولا ترد قدر ولا تخرج عن القدر يا عبد الله. إذن قال: فإن الرجل مثل، قال: فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه، يثبت الكتابة هنا، يعني فيعمل بعمل أهل النار، في رواية: حتى يدخل النار أو فيدخل النار، وقال: ويعمل حتى ما يكون بينه، أي بمعنى: وإن الرجل منكم لا يعمل، يعني ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل كذلك بعمل أهل الجنة. رأيتم يا إخوان؟ هذا إذن. ثم هنالك القسم الثالث وهو التقدير السنوي، هكذا التقدير السنوي أو التقدير الحولي، هكذا يعني الحولي، ها، وهو التقدير الذي يكون في ليلة القدر. وهذا التقدير يحصل مرة من كل سنة، حيث يكتب في هذه الليلة يعني ما سيحصل ويكون في الحول إلى السنة القادمة. ودليل هذا التقدير أو الكتابة الحولية أو التقدير الحولي كما يقولون، نجد قوله تعالى من سورة الدخان بداية يعني إنا أنزلناه في ليلة مباركة، انظروا، إنا كنا منذرين فيها، الشاهد فيها، يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: وهذه ليلة القدر قطعا، أي جزما، جزما لا شك في ذلك، يعني قال وهذه ليلة القدر قطعا لقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، هكذا إذن. ولهذا ذكر لابن عباس، يعني جاء عن ابن عباس أنه قال يكتب من أم الكتاب ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال حج فلان ويحج فلان، هكذا إذن. ولهذا إذن يذكر العلماء إذن هذا التقدير الحولي، إذن هو الذي يكون في ليلة القدر يكتب فيها ما يقدر في السنة، هكذا إذن. وهنالك القسم الرابع، القسم الرابع وهو التقدير، لما ذكرنا التقدير الحولي أو التقدير السنوي، هنالك كذلك القسم الرابع أي التقدير الرابع وهو التقدير اليومي. قال تعالى كل يوم هو في شأن، هكذا إذن، إذن كل يوم هو في شأن، إذن وهو تقدير الله سبحانه وتعالى كل يوم. فالكتابة متعلقة بما يريده الله ويخلقه كل يوم، هكذا إذن. وسوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق، هكذا كما ذكرنا بقوله تعالى كل يوم هو في شأن. ولهذا يقول ابن، يذكر ابن القيم رحمة الله عليه كما في كذلك كتابه الماتع النافع الجامع في هذا المجال، يعني كتاب شفاء العليل، تناول فيه مسائل القضاء والقدر وما فيها من الحكمة والتعليل، ما شاء الله تناولها تناول على طريقة أهل السنة، ما من مسألة يقررها إلا ويسرد ويورد ويسوق ويروي ويذكر الآثار والأخبار والأدلة والشواهد الدالة على ذلك، لأن المسائل طبعا نقلية، لأنها مسائل عقدية ليست مسائل عقلية، هكذا يقول ابن القيم. المهم في شفاء العليل، وقال مجاهد والكلبي وعبيد بن عمير وأبو ميسرة وعطاء ومقاتل يعني من شأنه أن يحيي، قال كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، قال من شأنه أن يحيي ويميت، هكذا أن يحيي ويميت ويرزق ويمنع وينصر ويعز ويذل ويفك عانيا ويشفي مريضا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويتوب على قوم ويكشف كربا ويغفر ذنبا ويضع قوما ويرفع آخرين. المهم ذكر يعني من في تفسير ذلك وبيان معنى ذلك، هكذا إذن. ولهذا كذلك روى ابن جرير عن منيب بن عبد الله عن أبيه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يذكرون هذه الأشياء يذكرون مصادرها ودلائلها ومستنداتها، المستندات يعني ما يستند إليها ويرونه بأسانيد ما يستندون إليه، هكذا إذن، وما يستمدون وما يستمدون منه هذه الأشياء أي الدلائل والمصادر، مصادر التلقي ومصادر الاستدلال، هكذا إذن، ليست آراء وليست أوهاما وليست كذلك تأويلات وليست كذلك أهواء وليست أذواقا وليست تخمينات وليست تخرصات ولا أبدا. أهل السنة في هذا المجال يسندون كل شيء إلى دليله ويربونه بما صحت به الأسانيد حتى يرفع ويزول الشك. إنما اليقين، إنما هذه المسائل تفيد اليقين. ولذلك لما يتكلم أهل السنة في هذه المسائل، لما قالوا والسنة عندنا، يعلم بأن هذا الذي هو في السنة وهذا الذي استقر وهذا الذي قرر وهذا الذي جرى عليه معتقد أهل السنة من لدن رسول الله منذ أن أخذه الصحابة عنه إلى يوم الناس هذا، إلى آخر واحد يموت من أهل السنة، أي إلى أن يعني كما قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم على ذلك، أي مستقرون مستمرون على ذلك. بارك الله فيك. إذن ولهذا ذكر، قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الآية كل يوم هو في شأن، آية الرحمن الآية 29 من سورة الرحمن، يعني قال سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله وما ذاك الشأن، يريدون معنى ذلك. فقال يعني لما سألوه قال أن يغفر ذنبا ويفرج كذلك كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. المهم، ومجمل قول أو أقوال السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في هذه الآية يا إخواني، مجمل أقوال المفسرين، أعني مفسرين في هذه الآية كل يوم هو في شأن، أن الله من شأنه في كل يوم أن يحيى ويميت ويخلق ويرزق ويعز هكذا قوم، يعني مثلا ويشفي قوما ويشفي مريضا ويفك عانيا ويفرج كذلك مكروب ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه، سبحان الله العظيم. وكذلك ثبت عن كما يعني جاء في سنن ابن ماجه هكذا، يعني حديث أبي الدرداء وهو قول لما ذكر عن 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 النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل يوم هو في شأن، ذكر قال من شأنه أن يغفر ذنبا الذي ذكرناه يا إخوان هكذا ولا لا؟ قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين، يعني يخفض الآخرين. المهم نجد هذه يعني هذه التقادير الأربعة أو الكتابات التقادير الأربعة نجده في الحق كل، يعني مثلا التقدير اليومي، سامحوني، لما ينظر الإنسان في هذا التقدير اليومي، يعني هذا التقدير اليومي هو في الحق تفصيل من التقدير الحولي أي السنوي، والتقدير الحولي في الحق يجده تفصيل من التقدير العمري، والتقدير العمري كذلك يجده تفصيل من التقدير الأزلي الذي هو في اللوح المحفوظ هكذا. إذن وكل من هذه المقادير هكذا، إذن هو يعني يعني هو كالتفصيل بكل صراحة، يعني من هذه التقدير السابق له، يعني مثل ما تقولون يعني اليومي بالنسبة للسنوي والسنوي للعمري والعمري كذلك للأزلي وهكذا، يعني إذن عموما كل، وهذا كما ينبغي أن يعلم، يعني الإنسان يجد في ذلك علم الله سبحانه وتعالى وكمال علم الله سبحانه وتعالى، يعني وقدرته كذلك وكمال قدرته وحكمته سبحانه وتعالى، يعني ولهذا يدرك الإنسان بهذه التقادير والكتابات الأربعة، يعرف الإنسان في هذه الكتابة بأن كل شيء يحصل لهذا الإنسان كما ذكرنا من الآثار والأخبار السابقة أنه مقدر، وإن كل شيء خلقناه بقدر، والله خلقكم وما تعملون. إذن علم الله ذلك وكتبه كذلك، وذكرنا في الكتابة هذه الكتابات الأربعة. العلماء يا إخوان في مسائل القضاء والقدر حتى يكون إيمان المرء به إيمانا صادقا إيمانا خالصا إيمانا مثل ما تقولون يعني قائما، مثل ما ذكر المصنف رحمة الله عليه قال والسنة عندنا أن يؤمن الرجل، يعني يكون إيمانه موافقا منبثقا أو قائما أو مستندا أو مستمدا من هذه النصوص الشرعية. ولهذا ما يستعمل لفظة وما يستعمل عبارة إلا وتكون ثابتة في الكتاب والسنة. انظروا حتى في العلماء، يعني علماء السلف، حتى في التسميات وحتى في التعريفات أي التعريف، وحتى في الإطلاقات، وحتى في المصطلحات، وحتى في الألفاظ والعبارات، إنما يتحرون الثابت المنقول والمعقول، يعني الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعقل معناه الموافق للشرع. لا قد تأتي بلفظ وتقول لا مشاحة فيه، لا مشاحة في كونه مختلفا على عبارة السلف، تقول لا مشاحة في الاصطلاحات ولا في الألفاظ والعبارات، فإذا به هذه العبارة تترتب عليها مفاهيم خاطئة، وبعدين ينجم عن ذلك ويترتب وينشأ من ذلك اعتقاد كذا، حتى تصبح عقيدة قائمة بذاتها ومضاهية زعم للسلفية، بل هي مخالفة ومعادمة ومغايرة ومعارضة تمام المعارضة للعقيدة السلفية. كيف نشأت هذه الطوائف والكلام في مسائل الاعتقاد؟ بآراء الناس وتأويلاتهم وأهوائهم وشهواتهم وشبهاتهم وإلى غير ذلك مما حصل لهم عياذا بالله. السلف رحمة الله يقولون نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي. ولهذا ذكرت لكم أكثر من مرة قول الإمام ابن تيمية مسائل الاعتقاد ليست لي، وهو شيخ الإسلام إمام من الأئمة الكرام العظام، أئمة ابن تيمية تعرفون ما شاء الله، ما يتكلم في فن إلا وتظنه لا يحسن إلا ذلك الفن، لسعة اطلاعه ودقته وقوته وصحته إلى وعمق كذلك تبحره وتضلعه في هذه الفنون الكثيرة. ولهذا لقب بشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك تلميذه ابن القيم هو النسخة المطابقة له، يعني رحمة الله عليهما وعلى سائر علماء أهل السنة والجماعة. المهم باختصار شديد، فأقول إن الإمام يعني هنا لما ذكر قال مسائل الاعتقاد ليست هي لي ولا هي لمن هو أكبر مني، إنما هي لله ولرسوله ولما جاءنا عن الصحابة أي عن السلف الصالح، هكذا إذن. فيبين للناس مصادر الاعتقاد، مصادر التلقي، مصادر الاستدلال، منهج وتقرير المسائل، مسائل الاعتقاد، والطريقة المثلى والطريقة السنية الخالية من الشهوات والشبهات والسالمة، كما قال ابن رجب لما عرف السنة قال هي الطريقة التي كان عليها الرسول وأصحابه، وهي الخالية وهي السالمة من الشبهات والشهوات. ولهذا ينبغي تحري ذلك واتباع منهج السلف في تقرير هذه المسائل والتعبير عن هذه المسائل والكلام في هذه المسائل، ليس بما تخترعه وتبتدعه وتحدثه، لا يكون لك فيه السلف ولا يكون لك فيه أثر عمن سلف وتقدم ومضى من الصحابة والتابعين وأتباعهم مثلا. ولهذا قال كلمة رائعة الإمام الأوزاعي في هذا المجال، قال اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، رأيتم، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا وكف عما كفوا، واتبع سبيل سلفك الصالح. فما تتكلم أنت في مسألة لا تجد واحدا من يعني من السلف تكلم فيها، وتكلم بما تكلم، ويكون حدك ومبلغ كلامك وحده أن تنتهي إلى ما انتهى إليه هؤلاء، والخير كله في اتباع من سلف، والشر كذلك في ابتداع من خلف، هكذا إذن. ولهذا بكل صراحة فهم السلف للقدر يعني وأقوالهم في بيان أهمية الإيمان بالقدر وحقيقة الإيمان بالقدر، ويجب كذلك حتى بيّنوا إذن حقيقة ذلك. وذكرنا بعضها لما ذكرنا لكم قول مجاهد بن جبر رحمة الله عليه، وهو تلميذ ابن عباس، لما روى وقائلا قيل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن ناسا يقولون في القدر أي يتكلمون في القدر، إلى أن أدى بهم ذلك إلى أن كذبوا بالقدر، تكلموا بآرائهم، تكلموا بأهوائهم، تكلموا بأذواقهم، تكلموا بما علق بعقولهم من الشبهات والتأويلات الفاسدة والمفاهيم الخاطئة والاستقراءات والقراءات غير الصحيحة. نعم يا إخوان، المهم باختصار شديد، قال إن ناسا يقولون في القدر، قال بمعنى يعني ماذا يقولون؟ يقولون كلاما يكذبون به القدر، وبالتالي قال يكذبون يعني بالكتاب. قال لئن أخذت بشعر أحدهم لأنضونه، بمعنى لأنزعنه، يعني انظر إلى هذا التعنيف والتشديد، يستحق هذا الزجر ويستحق هذا التوبيخ ويستحق هذا التأديب، يعني كأنه يقول لأخلعنه هذا الشعر بيدي، ولأنزعنه أيضا، يعني لأنزعن هذا يعني لأخلعنه كذلك. انظروا سبحان الله، قال إن الله عز وجل هكذا، هذا معلوم لو قرأ مثل ما قرأته ولفهم مثل ما فهمت، إذا كان متابعا يقرأ قراءة سليمة ويفهم فهما سديدا صحيحا سليما، يفهم ما فهمت، مثل ما قال ابن عباس ابن مسعود تلك المرأة التي جاءت تجادله، تقول أنت تقول لعن الله، يعني لعن الله النامصات والمتنمصات، ولعن الله الواشمات والمستوشمات، من هذا الذي يلعن من لم يلعن الله؟ قال لها لو وأنا قرأت القرآن كله ولم أجد ما قلت ما ذكرت، قال لها لو قرأته لوجدت، أي لو قرأت القرآن حقا لوجدت هذا الذي أقوله. فتعجبت المرأة وقرأت القرآن مرات وكرات، فتعجبت سائلة سألته أي الآية تعني، ما هي الآية التي تقصدها أني لم أقرأها، لو قرأتها لوجدت ذلك الذي ذكرته. قال ولم تقرأ قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فبهتت وسكتت. لذلك قال إن الله عز وجل كان عرشه قبل أن يخلق شيئا، فخلق القلم فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. انظروا هذا الإجمال، وهما شاء الله، يعني استوعب المسائل، انظروا. ولذلك قال مبين الحقيقة أمر التوحيد والإيمان بالقدر، إذا آمنت بالقدر كان توحيدك صحيحا وقد وحدت الله، وإلا فقد كفرت. ولهذا قال ابن عباس القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله ولم يؤمن بالقدر كان كفره بالقضاء نقضا للتوحيد، يعني هكذا، ومن وحد الله وآمن بالقدر كانت العروة الوثقة، سبحان الله، لا انفصام لها. وجاء عنه كذلك كل شيء بقدر، يعني يا عبد الله اعلم أن كل شيء بقدر، حتى وضعك يدك على خدك، أدنى الحركات وأدنى الأعمال التي تقوم بها والتصرفات هذه التي تصدر منك، يعني وضعك يدك على خدك، هذا كذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. ولهذا سئل ابن عباس كما يروي عكرمة، يقول كيف تفقد، أي سيدنا سليمان، كيف تفقد سليمان الهدهد بين الطير؟ قال إن سليمان، يعني سئل ابن عباس عن ذلك، قال يعني كيف تفقد، يا ابن عباس يا عبد الله كيف تفقد سليمان الهدهد بين الطير؟ قال إن سليمان صلوات الله وسلامه صلوات الله عليه نزل منزلا فلم يدري ما بعد الماء، وكان الهدهد مهندسا، قال فأراد أن يسأله عن الماء ففقده، قلت وكيف كان مهندسا والصبي قد ينصب، يعني الصبي له الحبالة فيصيده؟ قال إذا جاء القدر حال دون البصر، وفي رواية إذا جاء القدر ذهب البصر، يعني ولو كان بهذه الدقة والفطانة وكذا، ولكن ويرى أشياء بعد كذا وكذا، على بعد شديد وبعيد وكل شيء، قال فإن القدر لا يرده حذر، وإذا جاء القدر حال دون البصر، وإذا جاء القضاء ذهب البصر كما ثبت عنه. وكذلك ثبت عن الحسن البصري رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، أنه قال إن الله خلق خلقا فخلقهم بقدر، انظروا، وقسم الآجال بقدر، وقسم أرزاقهم بقدر، والبلاء والعافية بقدر، أي بمعنى كل شيء بقدر، وإن كل شيء خلقناه بقدر، والله خلقكم وما تعملون. وقد تقدم كما تذكرون يعني في حديث يعني حذيفة وكلام عبادة ونحو ذلك في مسائل القدر، يعني أنه يعني ثبت كذلك عن أبي بن كعب ذكر هذا، وعن حذيفة بن اليمان، وعن عبد الله بن مسعود، وعن زيد بن ثابت، وعن غيرهم من الصحابة، يبينون أهمية الإيمان بالقدر وحقيقة الإيمان بالقدر وخطورة جهل هذا الأمر، فضلا عن يعني رده أو عدم الإيمان به، يعني عدم الاعتداد به والاعتماد عليه. ها؟ لا بد أن تعلم كما قال كلمة، قالوا يعني كما ثبت عن يذكر كذلك يعني مثلا ابن ماجه يروي هذا الأثر مثلا عن أبي بن كعب أظن، نعم، وغيرهما كذلك، وغير ابن ماجه مثلا يذكر. المهم ثبت عن أبي بن كعب وثبت عن حذيفة وعن عبد الله بن مسعود فيما أذكر، وعن زيد بن ثابت وغيرهم، أنهم يبينون يعني كذلك، وعبادة وغيرهم. لما نذكر أنه قال يعني لو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله، يعني انظر إذا كان هذه العقيدة ليست قائمة على الإيمان بالقدر، أهملت وأغفلت هذا الجانب وقلت لا والله أنا أؤمن بالله ووحده في ربوبيته وألوهيته وكذا وكذا، مثلا بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وكذا، لكن في القدر هذه المسائل ما كان إيمانك بالقدر إيمانا خالصا، إيمانا صادقا، إيمانا صحيحا، قائما على أركانه، مستوفيا كذلك لشروطه، ومستجمعا كذلك لخصائصه وهكذا، فإذا فما يقبل منك هذا العمل ولو كان مثل أحد مثل ما ذكر. انظر قال لو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر، حتى تؤمن بالقدر، تؤمن وتعلم وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، أي كذلك، وإن مت على غير ذلك دخلت النار. لو يموت الإنسان على غير هذا يدخل النار، أي يا ذنب الله. ولهذا يا إخوان كان السلف في مثل هذه المسائل يؤكدون عليها، ويحثون الناس ويأمرون الناس ويعلمون الناس ويفهمون الناس ويحررون هذه الكتب، ولذلك ترون كتبا كثيرة تناولت هذه المسائل، كما السنة ما من واحد إلا وترى يكتب في هذا المجال، ليس فقط دفاعا عن أنفسهم لما افتري عليهم أو لما كذب عليهم أو لما قيل عن الواحد أنه يتكلم في القدر وانتشر هذا بين الناس وهو لم يكن كذلك، مثل ما تكلم في الإمام ابن تيمية رمي بالتجسيم، أشياء كثيرة أعداؤه وخصومه وشانئوه يعني اتهموه في أوساط العامة أنه على غير العقيدة الصحيحة ويتكلم في العقيدة بكلام ما أنزل الله به من سلطان وكذا وكذا. فانظروا، تذكرون اللامية لما استهل تلك اللامية قائلا يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسألوا، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، هكذا ولا لا يا إخوان؟ لذلك إذن أنت تموت على هذه العقيدة، تعتقدها اعتقادا خالصا، تؤمن بها إيمانا صادقا، تفهمها فهما سديدا صوابا، إلى يعني ما شاء الله، هذا هو الحق. ولذلك كان العلماء يشددون على من خالف ذلك ويهجرون تأديبا لهم، نعم يا إخوان، تذكر يعني، ويتبرؤون أيضا ممن يخالف ذلك. يعني ثبت عن عمر، يعني بل أعني ابن عمر، يعني لما ذكر حديث عمر بن الخطاب يعني بني الإسلام على خمس، ذكر بين يديه، ذكر له ساقه في سياق إثبات القدر والرد على نفاة القدر، تذكرون هذا. المهم صح عن ابن عمر كما في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، نعم، يذكر يعني أن يحيى ابن عمر يعني قال لعبد الله ابن عمر مثلا، قال له إن ناسا يقولون لا قدر، يعني يردون ينفون القدر، لا يؤمنون به، وإن الأمر أنف، هكذا، وإن الأمر أنف بمعنى أي مستأنف من غير أن يكون سبق به قضاء، يعني هذا لم يقضه الله، إنما وكأنه الإنسان والذي يخلق هذه الأفعال بنفسه عياذا بالله، ليس الله سبحانه وتعالى هو الذي علمها وكتبها وقدرها وشاءها وخلقها. المهم فقال ماذا قال؟ قال إذا لقيت أولئك، إذا لقيتهم فأخبرهم، أي أولئك القوم أولئك الناس، فأخبرهم أن ابن عمر منهم بريء وأنهم كذلك براء منه. ولهذا كما ورد كذلك، يعني أن نختم هذا المجلس اليوم بهذا الأثر الذي ذكره عطاء بن أبي رباح، قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل قال يا ابن عباس، يتكلم في القدر، لا يا إخوان ذكرنا لكم أنه فإذا ذكر القدر فأمسكوا، لا ينبغي الكلام والخوض في القدر بهكذا أرأيت لو أن كذا إلى غير ذلك، غلط غلط غلط. وهذا الفهم السديد في الحقيقة والرشيد والصحيح والصريح، الفهم السني الأثري يرد على ذلك، لأنك أنت فاهم كما ينبغي. ولهذا ابن تيمية سامحوني ما أكملت لكم شطر البيت يعني تتمته، لما قال اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، فيه تحقيق، يعني لو تذكر الأدلة يذكر لك الأدلة وتفسيره يعني تجده مطابقا مناسبا موافقا له، ومن قال به يجده كذلك ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، واردا كذلك عن الصحابة، منقولا أيضا عن التابعين، وهكذا نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي. ولهذا السلفيون يبقون مصرين مستمرين مستقرين على ذلك، لا يردهم راد ولا يصرفهم شيء، ولو فعلوا ما فعلوا ولو عيروا ولو ممكن يعني بكل صراحة خذلوهم ولو خالفوهم وضيقوا عليهم الخناق وضايقوهم وما إلى ذلك مما فعلوا، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فماذا بعد الحق يا إخواني إلا الضلال. فإذا لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولهذا قال لما جاء فما يتكلم، ولهذا تذكرون أظن كلام ليوهب بن المنبه عنده كلام قال نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه فتحيرت، يعني لو تنظر بعقلك فممكن جدا بكل صراحة هذا العقل يعني هذا يعني تعرف بأنه قد يشذ بك وينحرف بك وينصرف بك عن 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 الحق، هكذا ولا لا؟ فلا بد أن تؤمن به يا أخي، لا بد أن تؤمن به هكذا. إذن ولذلك قال كلمته الرائعة فوجدت أعلم الناس بالقدر، فوجدت أعلم الناس بالقدر يعني أجهل الناس، قال فوجدت قال نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه فتحيرت، فوجدت أعلم الناس بالقدر أمسكهم عنه، لا يتكلم إلا بما هو ثابت وبما هو معلوم وبما هو مأثور وبما هو مذكور وبما هو مسطور في كتب يعني علماء أهل السنة والجماعة الأئمة، فيبقى يتوقف عند ذلك الحد لا يتجاوزه لا يتجاوزه. فوجدت أعلم الناس بالقدر أمسكهم عنه وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به، وجد أنطق الناس بالقدر ومن تكلم فيه هؤلاء هم في الحقيقة أجهل الناس به. ولذلك كانوا لا يتركونهم يتكلمون في حضرتهم، بل يردون عليهم ويلقنونهم بعد ما يمنعونهم عن الكلام والخوض في القدر بمحض الرأي وبمجرد العقل والهوى أو التخمين أو الخرص أو شيء من هذا القبيل، يعني يعطيه التأويل التفسير الصحيح والبيان الصحيح، مثل ما حصل يعني أنه هذا الذي يقول قال عطاء ابن أبي رباح، عطاء ابن أبي رباح قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال يا ابن عباس أرأيت من صدني على الهدى وأوردني دار الضلالة والردع، ألا تراه قد ظلمني عياذا بالله؟ فقال إن كان الهدى شيئا كان لك عنده فمنعكه فقد ظلمك، إن كان الهدى شيئا كان لك عنده فمنعكه يعني منعكه قال فقد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلم يظلمك قم فلا تجالسني. شايفين يا إخوان؟ ولهذا إذن أردنا من خلال سردنا وذكرنا وإرادنا لبعض هذه الآثار، أي لبعض الآثار الواردة عن السلف الصالح في فهمهم لمسائل القدر، وهذه الأقوال الثابتة عنهم في بيان أهمية الانضباط والارتباط بهذه القواعد في مسائل القضاء والقدر، وأنه لا يخوض الإنسان فيه ولا يتكلم فيه هكذا بكل صراحة، إنما يلتزم بما ثبت من الكتاب والسنة. ولذلك جاء بيان ذلك، جاء بيان ذلك عنه صلى الله عليه وسلم حتى يبين يعني لأمة هذه المسائل، ولا لا يا إخوان؟ لما قال مثلا، لما قال حديث، تذكرون الحديث لما قال وأن تؤمن بالقدر هكذا، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره هكذا ولا لا؟ ذكر إذن كلمة خيره وشره هكذا، إذن مراده يريد أن يبين ما يدخل تحت القضاء والقدر هكذا، ويعد كذلك من ماهية وحقيقة القضاء والقدر، كما تعلم أن كما ذكر هنا المصنف، حتى يبين لهذا هذه الحقيقة، ونعرف هذا الذي ينبغي أن يؤمن به الإنسان إيمانا صادقا، ويعتقده ويدينه كذلك، ويعتقده اعتقادا خالصا. لما قال انظروا يا إخواني، وهذا ما سنتناوله إن شاء الله في الدرس القادم، الدرس إن شاء الله الموالي، والذي سيكون الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. لما قال وأن يؤمن، إذن أن يؤمن الرجل بالقدر، تناولنا هذا الشطر موضوع القدر تعريفا وبيان أهميته وحقيقته وأركانه وكل ما يتعلق به هكذا في تعريفه هكذا وبيانه، ثم كذلك بيان خيره وشره، قال حلوه ومره، وأن يعلم، أي كذلك وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. إذن لقاؤنا إن شاء الله تعالى يا إخواني سيتجدد بإذن الله تعالى يوم الاثنين القادم، وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.